بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في فريق العمل التطوعي لمواد الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح أبواب الخلع والطلاق والرجعة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، ابتداء لعلنا نتحدث عن الكتاب الذي سنأخذ هذه الأبواب إن شاء الله منه حديثا سريعا مقتضبا، فالمقام لا يتسع للتفصيل. الكتاب هو بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي بعض النسخ من جمع أدلة الأحكام، في زيادة عبارة جمع، من جمع أدلة الأحكام. وهذا الكتاب كتاب جمع فيه مصنفه أحاديث الأحكام حسب الأبواب الفقهية المعروفة عند العلماء، ومصنفه هو الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر من عسقلان في فلسطين. ولد رحمه الله سنة 773 للهجرة، وتوفي سنة 852. والحافظ ابن حجر أشهر من أن يعرف، وله مصنفات كثيرة، من أشهرها وأجلها وأعظمها فتح الباري شرح صحيح البخاري، هذا الكتاب العظيم الذي جلس فيه ابن حجر رحمه الله، جلس في تأليفه 25 عاما، ربع قرن وهو يؤلف هذا الكتاب الجليل، وهو من الكتب المشهورة الذائعة. ومن كتبه أيضا الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ومنها أيضا تلخيص الحبير، في بعض النسخ التلخيص الحبير بأل التعريف، ومنها لسان الميزان وتقريب التقريب وتقريب التهذيب وتهذيب التهذيب وتغليق التعليق وإتحاف المهرة بأطراف العشرة، وغيرها من الكتب الكثيرة لهذا الإمام رحمه الله. كتابنا هذا الذي هو بلوغ المرام من أجل الكتب عند أهل العلم، وقد كان الشيخ ابن باز رحمه الله حفيا بهذا الكتاب جدا، وقد لازمه هذا الكتاب 60 عاما في حله وترحاله وإقامته وسفره، وكان محبا له وحريصا على شرحه والتعليق عليه، بل إنه رحمه الله أوصى قبل وفاته بطباعة ما علقه على بلوغ المرام، وقد حصل ذلك ولله الحمد، فطبعت تعليقات سماحة الشيخ رحمه الله على بلوغ المرام في كتاب خرج بعنوان حاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على بلوغ المرام، قد جمعها الشيخ عبد العزيز القاسم وفقه الله. أهم شروح هذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام البدر التمام، وهو للقاضي الحسين المغربي، وكذلك أيضا سبل السلام للإمام الصنعاني، وهو اختصار لسابقه مع إضافات يسيرة. كذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح هذا المصنف في كتابه فتح ذي الجلال والإكرام، وكذلك أيضا منحة العلام الشيخ عبد الله ابن صالح الفوزان، وأيضا وهذا من أشهر شروحات بلوغ المرام توضيح الأحكام للشيخ عبد الله البسام رحمه الله، ومنها أيضا فقه الإسلام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. نبدأ في أول هذه الأبواب. ستكون طريقتنا في الشرح والتعليق أولا نقرأ الأحاديث ثم نتحدث عنها من حيث الصنعة الحديثية حديثا مجملا أيضا مع شرح بعض الكلمات الغريبة أو بعض الجمل التي تحتاج إلى تبيين وبعض الفوائد التي تمر بنا، ثم نأتي على جميع الأبواب الثلاثة ليكون هناك استحضار للمادة بشكل عام من خلال هذه الأحاديث. فإذا انتهينا من ذلك شرعنا بعد ذلك في الحديث عنها من الناحية الفقهية والكلام عن المسائل التي تخص هذه الأبواب الثلاثة. فاليوم إن شاء الله سيكون الحديث في أغلبه يعني يدور حول الجانب الحديثي حيث التخريج ونحوه. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري وفي رواية له وأمره بطلاقها. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه البخاري ورواه أيضا النسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قوله امرأة ثابت بن قيس هنا لم يذكر اسمها، والذي ذكره جمع من الشراح أنها جميلة أخت عبد الله بن أبي بن سلول، وجاء في رواية الدارقطني أنها زينب، أن اسمها زينب وليست جميلة، زينب أخت عبد الله بن أبي. وذكر الحافظ بن حجر في كتاب الإصابة امرأة أخرى قال بل هي حبيبة بنت سهل، وقيل بل هما جميعا، وذلك أن ثابت بن قيس رضي الله عنه تزوج بامرأتين على قول من يقول يعني بهذا القول، وكلاهما حصل منها الخلع أو حصل لها الخلع منه. وثابت بن قيس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه ثابت ابن قيس ابن شماس، وهو من أجلاء الصحابة رضي الله عنه، وجاء في أخباره أنه رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، رجع إلى بيته باكيا وأصبح لا يخرج من بيته وربط نفسه في سارية في بيته جلس يبكي، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه قال ما لي لا أرى ثابت بن قيس. فلما زاره الصحابة رضي الله عنهم وسألوه عن سبب جلوسه في البيت وعدم خروجه قال أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي الله عنه كان صاحب صوت عالي طبيعة خطيب وصوته جهوري عالي، فهو كان يقول أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط عملي وأنا من أهل النار. فالصحابة رضي الله عنهم رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه بما قال ثابت بن قيس، فقال عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل الجنة. يقول أنس رضي الله عنه فكنا نراه يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة حتى جاءت وقعة اليمامة فمات فيها شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. تقول زوجته ولكني أكره الكفر في الإسلام، تقول لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. ما معنى قولها أكره الكفر في الإسلام؟ قيل فيها أقوال. قيل إن المقصود إنها تكره أن تقع في كفران العشير بسبب بغضها له، فهي تبغضه كما سيأتي في الرواية الأخرى، فهي تخاف بسبب بغضها أن تكفره، تكفر عشيرها، فتكون ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهن أنهن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. هذا قول. القول الثاني أن المقصود بأكره الكفر في الإسلام يعني أخشى أنني من شدة بغضي له أن أفعل أفعالا تؤدي بي إلى الكفر، فيتخاف على نفسها من الكفر لأنها في حالة بغض شديد له، فربما خرجت عن صوابها وعقلها ففعلت فعلا مكفرة. والقول الثالث أن المقصود بالكفران هنا يعني تخشى أنها من شدة بغضها له وهي تريد الطلاق منه ولا يطلقها أن تظهر له الكفر أنها كفرت يعني فيطلقها، فتكون كافرة من أجل أن يطلقها. يعني انظروا كيف وصل مستوى البغض في قلبها لزوجها، كل هذا من أجل أن تتخلص منه. الحديث الثاني، ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. هذا الحديث حسنه الترمذي كما قال المصنف، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والحديث في إسناده عمرو بن مسلم الجندي، ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين. ولهذا الحديث شاهد من حديث حبيبة بنت سهل الأنصاري، رواه الإمام مالك في الموطأ. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وأخرج الترمذي والنسائي بإسناد جيد أن الربيع بنت معوذ أمرت أن تعتد بحيضة لما اختلعت من زوجها. فكان هذا شاهد يعضد هذا الحديث. والشيخ الألباني رحمه الله يصحح هذا الحديث، حديث الباب، كما في أرواء الغليل وصحيح أبي داود. الحديث الذي بعده: وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهي. عمرو بن شعيب هو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. الرواية أو الحديث السند هنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه يعني عن أبيه شعيب. أما عن جده فالضمير هنا يعود على من؟ هل هو يعود على شعيب الذي هو والد عمرو، أو يعود على عمرو نفسه؟ الصحيح أن الضمير هنا يعود على شعيب، فتكون الرواية عمرو يروي عن والده شعيب، وشعيب يروي عن جده. من هو؟ ذكرته في السند قبل قليل، ها؟ عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص. ولذلك بعض أهل العلم ضعف هذه الرواية، رواية عمرو بن شعيب أو ما يسمى بصحيفة عمرو بن شعيب، قالوا لأن فيه انقطاع، لما يروي الحفيد عن الجد يكون هناك انقطاع في السند. وصحيفة عمرو بن شعيب لأهل العلم الحديث فيها كلام طويل، منهم من قبلها مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا، ومنهم من توقف، ومنهم من فصل. والذي عليه عامة أهل الحديث الكبار من أهل هذا الفن أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة الإسناد، على اختلاف فيما بينهم في درجة الصحة، لكن هؤلاء يرون أنها صحيفة ثابتة. وممن احتج بصحيفة عمرو بن شعيب البخاري وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوي، واختار ذلك النووي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر، وكذلك أيضا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله في صحيفة عمرو بن شعيب هذه السلسلة، يقول إنها في أعلى درجات الحسن، أعلى درجات الحسن. هذا فيما يخص الرواية الحديثية، نتكلم عن ليس على الحديث، نتكلم عن هذه الصحيفة، صحيفة عمرو بن شعيب معروفة عند أهل العلم بهذا المسمى. لكن في هذا الحديث، هل إذا ورد كل ما ورد رواية عمرو بن شعيب نقول إنها صحيحة؟ لا، لابد، لأن السند في شيء قبل عمرو بن شعيب، فلابد ينظر في السند كله. فإن جئنا إلى هذا الحديث فنقول هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وابن ماجه والبزار، ولكنه حديث ضعيف ليس لرواية عمرو بن شعيب، فنحن نقول أن روايته حسنة في أعلى درجات الحسن كما قال الذهبي. ولكن السبب في ذلك لأن في سند الحديث الحجاج ابن أرطأة وهو مدلس، وقد ضعف الحديث البوصيري في زوائده على ابن ماجه، وكذلك الألباني في ضعيف ابن ماجه. جاء في الحديث أن ثابت بن قيس كان دميما. الدميم من هو؟ القبيح. الدميم هو القبيح في منظره، وقد جاء في روايات كثيرة بعض أوصافه لكن نعرض عنها لأنه لا داعي لذكرها. قولها لبصقت في وجهه، تقول لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه، من شدة بغضها له تخشى أنها تبصق في وجهه، لكن الذي يمنعها هو خوف الله عز وجل. جاء في بعض الروايات لبزقت في وجهه، والبصاق والبزاق وبصق وبزق كلها بمعنى واحد. والحديثان هذا الحديث بروايتيه، حديث عمرو بن شعيب وحديث سهل بن أبي حسمة، كلاهما في إسناده الحجاج بن أرطأة، وقد سبق أن ذكرنا أنه ضعيف أو مدلس فلا يثبت الحديث. هذا فيما يخص باب الخلع. باب الطلاق، الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله. من هو أبو حاتم؟ أبو حاتم هو الرازي، وهو إمام من أئمة الحديث الكبار، ويعد مرجعا وركنا ركينا في باب العلل. وقد ذكر ابن حجر هنا أن أبا حاتم الرازي رجح إرسال الحديث. أين ذكر هذا؟ ذكره في كتاب العلل، وكتاب العلل هو كتاب مشهور مطبوع. كتاب العلل ليس لأبي حاتم وإنما لابنه، وعادة يذكره العلماء بابن أبي حاتم هكذا يقال بدون تسميته، وإلا فاسمه اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي حاتم، لكن اشتهر بابن أبي حاتم. أما أبو حاتم فهو أبوه العالم الجليل الذي ذكرنا أنه يرى أن هذا الحديث مرسل. وقد جمع ابن أبي حاتم ما يقارب 3000 مسألة في كتاب العلل، كلها من سؤالاته لأبيه وأيضا لأبي زرعة الرازي، هذا في الغالب الأعم، وهناك بعض السؤالات اليسيرة لغيرهما. يقول المصنف: رجح أبو حاتم إرساله. إرساله يعني أن الحديث ماذا؟ مرسل. فما هو الحديث المرسل؟ الحديث المرسل هو الحديث نعم الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل لقي التابعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، فيكون الحديث فيه سقط في إسناده. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله رواه أبو داود كما ذكر، ورواه أيضا ابن ماجه، وأخرجه البيهقي وابن عدي في الكامل. وقد اختلف أهل العلم في درجة هذا الحديث، فمنهم من ضعفه كما ذكر المصنف عن أبي حاتم. أبو حاتم هنا رجح إرساله، والمرسل يعتبر حديث ضعيف، لأنه لا بد لقبول الحديث الصحيح من اتصال السند. فتعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. فاتصال السند شرط في قبول الحديث وصحته. وأبو حاتم يرى أنه مرسل، فمعنى ذلك أنه ضعيف. فهناك إذن من ضعف الحديث كما ذكرنا عن أبي حاتم، والدارقطني كذلك يرى برأي أبي حاتم، يرى أنه مرسل أيضا، وابن حجر في فتح الباري أعلى هذا الحديث، وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية، وضعفه كذلك من المعاصرين الشيخ الألباني. والذي يظهر أن هذا الحديث بهذا السند الذي ساقه المصنف هنا أنه ضعيف بسبب الإرسال، لكن قال الشيخ بن باز رحمه الله: إن أبا داود، وهو الذي أخرج هذا الحديث، إن أبا داود رواه متصلا بإسناد جيد قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. الشيخ رحمه الله يرى أن هذا الحديث صحيح، حيث يرى أنه متصل، ولعلها رواية أخرى أو طريق آخر، لعله طريق آخر. هناك من أهل العلم من أعل الحديث في متنه وليس فقط في سنده. كيف؟ الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال عند الله الطلاق. ومن هؤلاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لا يصح أن نقول حتى بالمعنى إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، لأن ما كان مبغوضا عند الله فلا يمكن أن يكون عند الله حلالا. واضح المعنى؟ يقول أنه يبغضها الله فكيف يجعله حلال؟ الطلاق حلال كما تعلمون في الأصل يعني، وستأتي أحكامه التفصيلية، فكيف يحله وهو يبغضه؟ لكن جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه في الكلام عن هذا الحديث: أما متنه فليس فيه نكارة، لأنه ليس في إحلال الطلاق وبغضه تنافي، لأن الله سبحانه حكيم أحله للعباد عند حاجتهم إليه، وكرهه لهم عند عدم الحاجة إليه. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالذهاب إلى السوق ما حكمه؟ حلال أو حرام؟ لكن هل الله يحبه أو يبغضه؟ يبغضه، الأصل فيه البغض، لأن هذا المكان مبغوض عند الله، ومع ذلك ليس بمحرم. وهكذا الطلاق، فالأصل في الطلاق أنه بغيض عند الله، لا يحبه الله، لكن في حالات معينة قد يكون واجبا كما سيأتي. فيكون بهذا يتضح أن الحديث صحيح سندا ومتنا. نعم. الحديث الذي بعده بمروياته حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقه. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله ابن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. هذا الحديث برواياته كلها باستثناء الرواية الأخيرة، باستثناء الرواية الأخيرة، روايات صحيحة، فهي إما في البخاري أو في مسلم أو في كليهما. والرواية أو هذه الروايات مجموعة، ولهذا الحديث رواه غير الشيخين، غير البخاري ومسلم، رواه مالك في الموطأ، وكذلك رواه أحمد في المسند، والطبراني في المعجم، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قوله طلق امرأته، من هو المطلق؟ نعم، عبد الله بن عمر طلق امرأته. من هي امرأته؟ هي آمنة بنت غفار، قال النووي: وقيل بنت عمار. ووقع في مسند الإمام أحمد أن اسمها نوار، اسم آخر. إذن جمع بينهما ابن حجر فقال: ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار. قوله: وإن شاء طلق قبل أن يمس، ما معنى قبل أن يمس؟ قبل الجماع. نعم، قبل أن يجامعه. قوله: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أي أذن، معنى أمر هنا، ليس الأمر المقصود أن الله يأمر أمرا، وإنما المقصود الإذن، يعني فتلك العدة التي أذن الله لمن شاء أن يطلق أن يطلق. قوله: ثم ليطلقها طاهرا. طاهرا هذا وصف لمن؟ المرأة أو للرجل؟ المرأة، يعني وهي في حالة ماذا؟ طهر. يقال امرأة طاهر وامرأة طاهرة، ويقال حائض وحائضة، ويقال حامل وحاملة، كل هذه الأوصاف تقال في حق المرأة، لكن هل بينها فرق أو هي بمعنى واحد؟ نعم، هناك فرق. إذا قيل حائضة فالمقصود أنها الآن حائضة، وصف متلبسة به الآن. أما إذا كان بدون التاء، بدون علامة التأنيث، فإنه وصف عام، كان يقال مثلا: المرأة الحائض لا تصلي، لكن لا يقال: المرأة الحائضة لا تصلي. لكن لو كان هناك امرأة حائض بعينها نقول: امرأة حائضة، يعني الآن. واضح الفرق؟ نعم. وهكذا أيضا حامل وحاملة. ولهذا شاهد في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المرأة يطلق عليها مرضعة ويطلق عليها أيضا مرضع، يقال مرضعة ويقال مرضع، فما الفرق؟ نفس الفرق الذي ذكرنا. كيف؟ في الآية هنا يوم ترونها تذهل كل مرضعة، يعني يوم القيامة أنها هي ذاك الوقت ترضع، يعني حينما يأتي يوم القيامة وينفخ في الصور يوجد امرأة أو نساء ترضع ولدها فتذهل عما أرضعت من شدة هول يوم القيامة. وهذا التفريق ذكره في هذه الآية ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. وذكر بعضهم فرقا آخر فيما يخص بالذات المرضع والمرضعة، بأن المرضع هي من امتهنت الرضاعة، يعني أن هذه وظيفة ترضع ولدها وغيره، يعني فهي من عملها المرضع، كما قال الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع. أما المرضعة قالوا هي الأم، الأم نفسها تسمى مرضعة، أما التي تمتهن وتعمل بالرضاعة يقال لها مرضع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه لا يصح أصلا أن نطلق حائضة على المرأة، كلمة حائضة بالتاء وحاملة يقول لا يصح أن تطلق على المرأة. لماذا؟ يقول لأن الوصف إذا كان مما يختص بالأنثى مثل الحيض والحمل هذا مختص بالأنثى، إذا كان مما يختص بالأنثى فإنه لا حاجة أن يؤتى بتاء التأنيث. ولكن هذا الكلام الذي قاله رحمه الله فيه نظر بدليل الآية، الله عز وجل قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة، فالإرضاع معروف أنه خاص بالمرأة وليس بالرجل. في قوله الرواية التي قلت أنها الأخيرة للروايات، وهي قول ابن عمر رضي الله عنهما فردها علي ولم يرها شيئا، فردها يعني رد زوجته زوجتي علي ولم يرها شيئا. لم يرها ما المقصود بلم يرها؟ نعم نعم، يعني لم يحسبها طلقة، التطليقي لها لم يحسبه، وليس المقصود لم يرها يعني لم يرى زوجتي، المقصود يعود على الطلاق. هذه الرواية يقول عنها ابن عبد البر السلام، يقول ابن عبد البر قوله ولم يرها شيئا منكر، لم يقله غير أبي الزبير. وقال الشيخ بن باز قوله ولم يرها شيئا ليست هذه اللفظة في مسلم، بل هي في سنن أبي داود من رواية أبي الزبير، وقد حكم الأكثر بأنها شاذة فلينتبه. لكن قال ابن حجر إسناد هذه الرواية على شرط الصحيح. قال الشيخ الألباني معلقا على كلام ابن حجر قال وهو الحق الذي لا ريب فيه، فالألباني يرى صحة هذه الرواية، فإذا مختلف في ثبوتها بين أهل العلم. الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم كما ذكر المصنف، ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف وأبو عوانة في مسنده والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في السنن الصغرى والكبرى أيضا، ورواه أبو داود في سننه. قوله طلاق الثلاث واحدة، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، يعني أنها تحسب واحدة، أن الثلاث تحسب واحدة ولا تحسب ثلاثة. قوله رضي الله عنه كانت لهم فيه أناه، إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. الأناة يعني المقصود السعة، كان لهم مندوحة لكنهم استعجلوا في إطلاق الطلاق ثلاثا. فأراد عمر رضي الله عنه أن يؤدب الناس فأمضاها عليهم. قال: فلو أمضيناه عليهم، أي رأى عمر أن يقضي عليهم بظاهر قولهم، أي أن الثلاث تحسب كم؟ تحسب ثلاثة، كما قلت. السبب في ذلك ما هو؟ هو تأديبهم حتى يرتدعوا عن إطلاق الطلاق ثلاثا. الطلاق ثلاثا كما سيأتي لا يجوز، محرم، سنذكر هذا إن شاء الله تعالى. الحديث الذي بعده حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ الحديث رواه النسائي ورواته موثوقون. محمود بن لبيد من صغار الصحابة، وعده بعضهم من التابعين، والصواب أنه صحابي كما ذكر ذلك البخاري وابن عبد البر وغيره. ولكن هل ثبت له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصواب أنه لم يثبت له سماع. نعم هو صحابي، لكن لم يثبت له حديث سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن حجر. وهذا الحديث رواه النسائي وأخرجه ابن الأثير في جامع الأصول. وقد أعل بعضهم هذا الحديث لأنه من رواية مخرمة ابن بكير أو بكير عن أبيه. قالوا: مخرمة لم يسمع من أبيه، لم يثبت له سماع من أبيه، وإنما رواه وجادة. ما هي رواية الوجادة؟ يعني وجد مروياته مكتوبة فرواها عنه، صحيفة أو كتاب كتب أبوه الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو رواها عن فوقه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذها رواية ليس مشافهة وإنما من طريق الكتاب. فقالوا: لم يثبت سماعه منه، وبالتالي فالحديث ضعيف، أنه شرط السماع أو اتصال السند كما سبق شرط في صحة الحديث. نعم. وممن قال إنه وجده أو الحديث التي رواها إنما رواها وجاده، قال بذلك الإمام أحمد وابن معين والحافظ بن حجر. والصحيح أن هذا الحديث صحيح ورواته موثوقون كما قال النسائي وكذلك ابن حجر. وذلك أن مخرمة وإن كان قد وجد أو روى هذه الأحاديث وجادة عن أبيه، فإن ذلك لا يقدح في اتصال السند، بل قد يكون أوثق من الرواية التي كانت مشافهة وسماعا، لأن المكتوب أضبط. فما دام أن الراوي ثقة والمروي عنه ثقة والمكتوب ثابت أنه من مرويات الراوي، فما المانع من هذه الرواية وقبولها؟ بل إن السلف والخلف ما زالوا يحتجون بكتاب بعضهم إلى بعض. لهذا فالحديث لا مطعن فيه، وهذه الرواية رواية مخرمة بن بكير عن أبيه ثابتة وصحيحة، وقد صحح هذا الحديث ابن القيم وابن كثير. قوله: طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، يعني قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، مباشرة في مجلس واحد ثلاث مرات. قوله صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ المقصود أيلعب بكتاب الله، يعني أيستخف بأحكام الله في كتابه. وأنا بين أظهركم يعني وأنا لا أزال بينكم حيا،
وليس معنى ذلك أنه يجوز أن يستخف بكتاب الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما المقصود كيف يفعل هذا مع وجوده، فالأمر أشد وأعظم. الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. قال ابن حجر: وفي سندهما ابن إسحاق وفيهما قال. أما الرواية الأولى التي ساقها المصنف فقد رواها أبو داود كما ذكر المصنف، ورواها أيضا عبد الرزاق في المصنف، والحاكم في المستدرك، وابن الأثير في جامع الأصول، والبيهقي في السنن الكبرى. وأما الرواية الأخرى في قوله وفي لفظ لأحمد أخرجها إضافة إلى الإمام أحمد في المسند، أخرجها أبو يعلى وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والبيهقي في السنن الكبرى. الحديث عن درجة هذا الحديث، اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، فهناك من ضعف الحديث كالإمام الذهبي وابن حجر كما ذكر هنا، وكذلك أيضا في ترخيص الحبير. والتعليل ما هو؟ لماذا ضعفها ابن حجر؟ قال: إن في سندهما من؟ ابن إسحاق. من هو ابن إسحاق؟ هو محمد بن إسحاق صاحب السيرة الشهير، وهو من أقران الإمام مالك. والصحيح أن هذا الحديث ثابت لا مطعن فيه، وقد صحح هذا الحديث الإمام أحمد والحاكم وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذلك من المعاصرين الشيخان الألباني والشيخ ابن باز. أما التعليل بأن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية ابن إسحاق فليس على إطلاق. ابن إسحاق ثقة ثبت، لكنه مدلس، فإذا صرح بالتحديث قبلت روايته، وأما إذا لم يصرح بالتحديث يعنعن، إن يقول مثلا عن فلان عن فلان يفهم من المستمع أنه سمع منه وهو لم يسمع، هذا نوع من التدليس. فإذا لم يصرح ابن إسحاق بأن يقول حدثنا أو أنبأنا أو أخبرنا أو قال سمعت، إذا لم يصرح فالحديث فيه ضعف لا تقبل الرواية. أما إذا صرح بالتحديث فحديثه مقبول، هذا الذي عليه جمع من المحققين. وهذا الحديث الذي بين أيدينا صرح فيه ابن إسحاق رحمه الله بالتحديث، وبالتالي فلا مطعن في روايته، فهي رواية صحيحة وثابتة. قوله: طلق أبو ركانة، طلق أبو ركانة، هكذا وقع في أغلب نسخ بلوغ المرام أنه أبو ركانة، والصواب أنه ركانة وليس أبا ركانة، بل هو ركانة نفسه، هو ركانة ابن عبد يزيد ابن هاشم. وقد أورده ابن حجر رحمه الله، ابن حجر الآن هنا في البلوغ ذكر بالكنية أبو ركانة، لكنه في كتاب الإصابة ذكره باسم ركانة، مما يدل على أن زيادة أبو هذه هي من عمل النساخ، وتعاقب عليها النساخ كل أخذ من الآخر، فهو وهم، وإلا فالصحيح أنه ركانة وليس أبا ركانة. كذلك أيضا في تلخيص الحبير ذكرها بدون كلمة أو بدون لفظ أبو، يقول: طلق أبو ركانة أم ركانة. أنا الحقيقة ما وجدت أحد تكلم على هذه اللفظة أم ركانة، لكن الذي يظهر أيضا أنها هي كذلك تبع للخطأ الأول، إلا أن تكون زوجته زوجة ركانة متزوجة من رجل قبله ولها ولد اسمه ركانة، هذا وارد وإن كان بعيدا. الذي يظهر العلم عند الله أن هذا خطأ، وأن الرواية طلق ركانة امرأته، وهذا يعضده رواية أحمد الثانية، فإن رواية أحمد التي بين أيدينا طلق أبو ركانة ماذا؟ امرأته، فلعل هذه تعضد ما ذكرت. امرأته سيأتي ذكر اسمها بعد قليل إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم لما قال أبو ركانة قال إني طلقتها ثلاثا، أراد أن يرجعها النبي عليه الصلاة والسلام له، فبين له كان يقول ترى يا رسول الله أنا طلقتها ثلاث مرات، ثلاث طلقات، قال قد علمت، يعني أعلم بهذا، راجعها. الحديث الذي بعده، وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي أيضا، والحديث ضعيف لا يثبت. يقول ابن القيم رحمه الله وقال شيخنا، يعني من؟ ابن تيمية. وقال شيخنا الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث كالإمام أحمد والبخاري وابن عيينة وغيرهم ضعفوا حديث ركانة البتة، هو مشهور عند العلماء بهذا اللفظ حديث البتة. الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث كالإمام أحمد والبخاري وابن عيينة وغيرهم ضعفوا حديث ركانة البتة، وكذلك ابن حزم، قالوا إن رواته قوم مجاهيل لا نعرف عدالتهم ولا ضبطهم. وقال أحمد حديث ركانة لا يثبت. وضعف هذا الحديث الشيخ الألباني وقال عن حديث الباب إنه ضعيف، وإن حديث ابن عباس المعارض له أقوى منه، يقصد حديث ابن عباس السابق اللي هو راجع امرأتك فقال إني طلقتها ثلاثا فقال صلى الله عليه وسلم قد علمت راجعها، يقول هذا حديث ابن عباس معارض لهذا الحديث وهو أصح منه. قوله طلق امرأته سهيمة، سهيمة هذه هي من؟ زوجة من؟ ركان، وهي سهيمة بنت عمير المزنية، ذكرها ابن حجر في الإصابة. قوله البتة، البتة مأخوذة أو البت معناه هو القطع، البت معناه القطع، والمقصود أنه طلقها ثلاثا لم يراجعها فيها، يعني طلقات مباشرة، وليس معناه أنه طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع، لا، إنما قطعها مرة واحدة فطلقها ثلاثا في مجلس واحد، هذا معنى البتة. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة وحديث الحارث بن أبي أسامة، عفوا في رواية حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. هذا الحديث رواه الأربعة كما ذكر المصنف، من هم الأربعة؟ اللي هم أهل السنة، ابن ماجه والنسائي وأبو داود والترمذي. أقول روى هذا الحديث الأربعة، هذا لفظ الأربعة إلا النسائي، ليس من هؤلاء الأربعة، لم يروي هذا الحديث كما ذكر المصنف هنا. ورواه أيضا الدارقطني والحاكم وابن خزيمة وسعيد بن منصور في سننه، وصحح هذا الحديث الحاكم والترمذي. وقال الألباني الذي تلخص عندي أن الحديث حسن. أما الرواية الأخرى رواية ابن عدي وهي رواية ابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح فهو ضعيف كما قال المصنف. هذه الرواية ضعيفة لأنها من رواية غالب الجزري عن الحسن عن أبي هريرة. وغالب الجزري يقول عنه ابن عدي في الكامل يقول له أحاديث منكرة. وقال الدارقطني متروك. وهناك أيضا علة أخرى غير هذه العلة علة غالب الجزري وهي رواية الحسن عن أبي هريرة. فإن الصحيح عند جمع من المحققين أنه لم يثبت سماع الحسن من أبي هريرة، لم تثبت أحاديث سمعها الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الذي ذكرته أخيرا عن عدم سماع أو عدم ثبوت سماع الحسن عن أبي هريرة ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، بل وجزم به أبو زرعة الرازي، وبناء على ما سبق فالحديث ضعيف لا يثبت. قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الجد والهزل أمران متعارضان، الجد ضده الهزل. والمقصود أن التلفظ بألفاظ النكاح والطلاق والرجعة والعتاق ملزم سواء أقالها جادا أو هازلا. نعم. طيب نتوقف عند الأذان في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. قال النكاح، فما المقصود بالنكاح؟ هل المقصود الزواج؟ نعم. كيف يعني الزواج جده جد وهزله جد؟ إذا ما ليس الزواج المقصود التزويج، النكاح المقصود التزويج، التزويج لمن يملك الولاية. لو كان إنسان لا يملك الولاية فليس له حق التزويج. لكن كما سيأتي إن شاء الله سنتحدث أنه لا نريد أن ندخل في الجانب الفقهي حتى نأتي إليه، لكن المقصود أن من زوج وهو يملك حق الولاية هازلا أو جادا فإن هذا يقع. والطلاق أي الألفاظ التي تقع بها مفارقة الزوجة. والرجعة مقصود إعادة الزوجة المطلقة إلى عصمة الزوج. والعتاق المقصود به تحرير الرقيق سواء كان عبدا أو أمدا. الحديث الذي بعده وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهم رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبنا، وسنده ضعيف. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله أنه حديث ضعيف، وقد أشار أيضا إلى ضعفه في تلخيص الحبير. وسبب ضعفه يعود إلى أمرين. الأمر الأول الانقطاع، هذا الحديث فيه انقطاع، فهو من رواية عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة، وعبيد الله هذا لم يثبت له سماع من أي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا العلة الثانية أن في سند الحديث ابن لهيعة، ابن لهيعة هو عبد الله القاضي المصري، وهو رحمه الله رجل صالح، إلا أنه اختلط في أو بعد احتراق كتبه فكان يحدث من حفظه فاختلط. قال الحافظ في التقريب صدوق خلط بعد احتراق كتبه. ورواية ابن المبارك، والكلام لا يزال ابن حجر، قال ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. قال الألباني معلقا على كلام الحافظ وليس هذا من روايتهما عنه، يعني هذه الرواية التي بين أيدينا في البلوغ هنا ليست من طريق عبد الله ابن المبارك ولا من طريق عبد الله بن وهب. لعل نقف وقفة قصيرة هنا مع رواية ابن لهيعة لأن له مرويات كثيرة جدا. عبد الله بن لهيعة الصحيح أن روايته غير مقبولة إلا إذا كانت من طريق العبادلة. والعبادلة من هم؟ ثلاثة: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقرع. هؤلاء الثلاثة رووا عن عبد الله بن لهيعة قبل احتراق كتبه، فروايتهم مقبولة. يعني إذا جاء الحديث فيه بن لهيعة ما نطلق إطلاق هكذا نقول إن الحديث ضعيف لأن فيه بن لهيعة، لا، وإنما ننظر. فإن كان الذي روى عن ابن لهيعة أحد هؤلاء الثلاثة فإن الحديث مقبول، تقبل الرواية، تقبل الرواية من هذا الوجه. يعني في لكن قد يكون في السند رجل آخر ضعيف، هذا موضوع آخر، لكن تحلل في رواية الراوي عن ابن لهيعة، هذا الصحيح. وإلا فهناك من أهل العلم من يرد رواية ابن لهيعة كلها سواء من طريق العبادلة أو من طريق غيره. نعم. وهذا الذي ذكرته لكم وهو رواية أو قبول رواية العبادلة عن ابن لهيعة، قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، قال: ضعف ابن لهيعة إنما هو من سوء حفظه، فمثله يتقوى حديثه بمجيئه من وجه آخر، ولو كان مثله في الضعف ما لم يشتد ضعفه. يعني أنه إذا كان من غير العبادلة هؤلاء الثلاثة، إذا كانت الرواية من غير هؤلاء العبادلة وجاء طريق آخر حتى ولو كان ضعيف مطابق لرواية ابن لهيعة فيقبل حديث ابن لهيعة، لأن هذا يقوي روايته فيشد بعضها بعضا. أما إذا جاء من طريق العبادلة فإن الحديث مقبول، كما ذكر ذلك ابن عدي في الكامل والحافظ عبد الغني الأزدي. قوله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت. هذا الحديث أشار المصنف إلى أنه رواه ابن ماجه والحاكم، ورواه أيضا الدارقطني والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن حبان في صحيحه وغيره. وقد اختلف أهل العلم في درجة هذا الحديث، فأنكره الإمام أحمد وقال: لا يروى إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون الحديث كيف؟ يكون حديث ماذا؟ مرسل، وبالتالي فهو منقطع، والمنقطع أحد أنواع الحديث الضعيف. فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا الحديث لا يروى إلا من طريق الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أنه كما قلت حديث مرسل. وقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة وكأنها موضوعة، فإن الأوزاعي وهو أحد رجال السند لم يسمع من عطاء. وهذا أيضا هذه علة أخرى. وهناك من صحح الحديث كالحاكم، قال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، فالحديث صحيح كما قال الحاكم، وصححه أيضا ابن حبان والبوصيري. وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات. وكذلك من المعاصرين صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر. أما العلة التي ذكرها الإمام أحمد وذكرها أبو حاتم وهي الانقطاع أو الإرسال، فقد ثبت من وجه آخر اتصال الحديث كما ذكر ذلك الألباني في إرواء الغريب، فله طريق آخر، وبالتالي فالحديث متصل وليس بمنقطع. قوله: إن الله تعالى وضع، ما معنى وضع؟ نعم نعم، أو نعم، أسقط، تجاوز، عفا، سامح، الخطأ. المقصود الخطأ يعني ما وقع بغير قصد، ما وقع بغير قصد، ويدخل في ذلك أيضا الجهل، فعل شيئا جاهلا يظن أنه حلال ففعله وهو أمر محرم فيكون مغتفرا له فعله لأنه جاهل. قال: وما استكرهوا عليه، يعني ما فعلوه وهم مكرهون على فعله بالقوة بالإجبار، مع أنهم غير راغبين في الفعل. لابد من هذين الأمرين، استكرهوا بمعنى أكرهوا عليه بالقوة وهم غير راغبين لفعله. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، يعني الرجل إذا حرم امرأته ليس بشيء. قال: لقد كان لكم، أي قال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. وقال ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها، فهو يمين يكفرها. الرواية الأولى رواها البخاري كما أشار المصنف، وأما الرواية الأخرى فقد رواها مسلم أيضا، هذا أشار إليه المصنف. لكن المصنف قال ولمسلم، يوحي بأن هذه الرواية انفرد بها مسلم، والصواب أنه لم ينفرد بها بل رواها البخاري أيضا. فالرواية الثانية أيضا رواها البخاري كما رواها مسلم. قوله إذا حرم الرجل امرأته، كيف حرم الرجل امرأته؟ لا نعم، يعني قال أنت علي حرام، أو أنت محرمة علي، أو نحو ذلك من الألفاظ. قال ليس بشيء، يعني لا يكون طلاقا، لا يعد طلاقا، هذا معنى قوله ليس بشيء. فهو يمين يكفرها، أي فتجب عليه كفارة اليمين، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فيصوم 3 أيام. طيب، بعد ذلك الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري ورواه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني والطبراني في الأوسط وابن حبان وغيره. ابنة الجون هي عمرة بنت الجون على ما ذكر أغلب الشراح، أغلب الشراح يقولون أن اسمها عمرة بنت الجون. والحافظ ابن حجر في الفتح صحح أنها أميمة بنت النعمان ابن شراحيل الكندية، قالوا: وكانت من أجمل نساء زمانها. وقيل إن بعض النساء غرن منها وحسدنها لأنها ستتزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم، فخدعنها وقلنا لها: إذا دخل عليك فقولي: أعوذ بالله منك، فإنك إن فعلت ذلك حظيت منه بمكان. مكر النساء، حتى جاء في بعض الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بذلك قال: إن كنا صواحب يوسف، يعني في المكر. ففعلت هذه المسكينة، فعلت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. جاء في رواية أخرى للبخاري عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا هاهنا، ودخل وقد أتي بالجونية، هذه عمرة أتيت يعني زفت إليه، فأنزلت في بيت نخل في بيت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هبي نفسك لي، هبي نفسك لي، يريدها إما بالجماع أو لتقترب منه. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ السوقة، ما المقصود بالسوقة؟ يعني أوساط الناس أو يعني أقل الناس شأنا، وهي ترى نفسها إيش؟ ملك. هكذا لعله من باب التدلل أو من باب الهيبة من الموقف. المهم أنها قالت هذه الكلمة، قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى صلى الله عليه وسلم بيده، يريد يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. قال: قد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، أكسها رازقين، رازقين يعني ثوبين من كتان، وألحقها بأهلها. ويقال إنها ندمت على ذلك ندما شديدا، وكانت تقول: أنا الشقية، كانت تأخذ البعر وتقول: أنا الشقية، يعني أنها لم تكن زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدعتها النساء. قوله صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، يعني استجرت بكبير وهو الله تعالى. قوله: الحقي بأهلك، أراد ماذا؟ الطلاق، وهذا يسمى من ألفاظ إيش؟ الكناية، وسيأتي إن شاء الله حديث عنها في المسائل الفقهية. الحديث الذي بعده: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول، وأخرج ابن ماجة عن المسور ابن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. هذا الحديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، ورواه أيضا أبو داود الطيالسي والحاكم والطبراني في الأوسط. وقد صحح الحديث الحاكم وقال: أنا متعجب من الشيخين، يقصد من؟ البخاري ومسلم. يقول: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه، فلقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر، لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يثبت. قال ابن عبد البر: روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم معلولة. وضعف هذا الحديث أيضا الدارقطني وابن معين وابن حجر كما ذكر ذلك هنا في البلوغ، وكذلك أيضا الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث. جابر من هو؟ قال هنا حديث جابر، وعن جابر من جابر؟ بن عبد الله ابن حرام، أبوه هو عبد الله بن حرام الذي كلمه الله كفاحا. فإذا أطلق الحديث هنا وقيل جابر في الروايات، إذا قيل قال جابر أو حدثنا جابر، فالمقصود جابر ابن عبد الله، لأن هناك جابر آخر، من هو؟ جابر ابن سمرة، لكن هناك يذكر اسمه، قال جابر ابن سمرة، أما هنا فإذا ذكر مفردا فهو جابر بن عبد الله بن حرام. كما إذا قيل عبد الله، من المقصود بعبد الله؟ نعم، ابن مسعود. إذا قيل عبد الله فقط فهو ابن مسعود. الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة لفظه: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق بعد ملك. قال ابن عبد البر: إسناده حسن لكنه معلول أيضا، لأنه قد اختلف فيه على الزهري. وقد حسن هذا الحديث، هذه الرواية، البوصيري في الزوائد، وكذلك ابن حجر في تلخيص الحبير، والألباني في صحيح ابن ماجه. ما معنى الحديث؟ المعنى العام للحديث، المعنى العام للحديث يعني لا طلاق إلا بعد نكاح، يعني ما يمكن واحد يطلق قبل أن يتزوج ويعقد، ولا عتق إلا بعد ملك، إلا بعد أن يتملك، لا يعتق أمته ولا يعتق عبده إلا بعد أن يتملكه ملكا حقيقيا. الحديث الذي بعده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. سبق طبعا الحديث عن صحيفة عمرو بن شعيب وأنها في أعلى درجات الحسن كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهم من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث صححه الإمام الترمذي وقال وكذلك البخاري أيضا قال إنه أصح شيء في الباب، كما حسن الحديث الإمام المنذري والألباني في السلسلة الصحيحة وإرواء الغليل. وقال الشيخ بن باز رحمه الله أخرجه ابن ماجة، أخرج ابن ماجة منه جملة هي جملة الطلاق فقط وليس الملك، الملك اليمين هذه لم يذكرها. يقول ما الذي رواه ابن ماجة هي لفظ الطلاق. قال الشيخ رحمه الله وإسناده عنده حسن. قوله لا نذر لابن آدم أي لا يصح ولا ينفذ النذر من إنسان لا يملك ما نذر عليه. الحديث الأخير في الطلاق في باب الطلاق حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وابن حبان وأبو يعلى وغيرهم عن عائشة وعن علي أيضا رضي الله عنه وعن أبي قتادة، فهو مروي من عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم منهم الحاكم والذهبي والنووي والألباني. يقول ابن الملقن في البدر المنير عن هذا الحديث يقول هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام يدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام. قوله رفع القلم، المقصود بالقلم ما هو القلم؟ نعم القلم يعني المقصود طبعا هذا المآل، لكن المقصود بالقلم أي القلم الذي يكتب تكتبه الملائكة، الملائكة تكتب ما يقوله الإنسان وما يفعله، فمرفوعة القلم على من هو بهذا الوصف مرفوع بمعنى أنه لا يكتب عليه شيء. وهؤلاء الملائكة كما ثبت وكما تعلمون فهم يكتبون كما قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. باب الرجعة وفيه حديثان، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والطبراني في المعجم والبيهقي بنحوه، وهو حديث صحيح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه. قال ابن عبد الهادي في المحرر رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح. وصحح الحديث أيضا الحافظ بن حجر وابن الملقن في البدر المنير وكذلك الألباني. وما أورده المصنف هنا من رواية أبي داود فيها نقص، المصنف هنا ذكرها لكن مقتضبة فيها نقص. الرواية بتمامها في أبي داود أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. هذه رواية أبي داود بتمامها. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمر وهو الحديث الأخير رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم مره، قال لعمر لوالده عمر قال مره فليراجعها، متفق عليه. والحديث رواه أيضا غير الشيخين الإمام أحمد بمسنده وأبو داود وابن ماجة والنسائي والدارمي والطبراني في الأوسط والكبير وغيرهم كلهم من حديث عبد الله ابن عمر. هنا نكون قد أنهينا الحديث عن هذه الأبواب الثلاثة من الناحية الحديثية والألفاظ العامة للأحاديث. غدا إن شاء الله تعالى نشرع في الكلام عن المسائل الفقهية المتعلقة بهذه الأبواب الثلاثة بحول الله ومشيئته. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله.